السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا ونور صدورنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الله وخاصته. هذا اللقاء هو اللقاء الأخير في المستوى الأول، أو يعني محور الأول من المستوى الخامس في تاج الكرامة. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن التربية الأرقمية، عن النفسية الأرقمية أو البناء الأرقمي. الإنسان الأول من الجيل الأول، أشرف جيل، وهو جيل الصحابة رضي الله عنه، كيف تشكلت عقولهم وعلى أي شيء تربوا؟ وقبل ما نسأل كيف انتصروا، وقبل أن ننشغل كيف قامت دولتهم، وقبل أن نغرق في تفاصيل الغزوات والأحداث الكبرى والتحولات الكبرى التي حدثت لهم، لابد أن يكون في سؤال أعمق وأسبق، ألا وهو على أي شيء تربى هؤلاء؟ ما القيم التي سكنت قلوبهم قبل أن يحملوا الرسالة إلى العالم؟ القيم التي صنعت في صمت قبل أن تسمع في التاريخ؟ منهج التكوين اللي بعد كده كان سبب في التمكين اللي كون هؤلاء، ما هو؟ ما المعاني الإيمانية التي أعادت تشكيل وعي هؤلاء حتى صاروا قادرين على الصبر والثبات والتضحية دون أن ينهار أحد منهم؟ المدرسة كانت دار الأرقم. دار الأرقم كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته بدأ مع اللبنة الأولى في هذه الدار. لم تكن قاعة درس ولا مجرد مقر تنظيمي ولا ملجأ خوف، كانت مصنع للإنسان، كان معمل لصناعة الإنسان. في هذه الغرف لم تدرس خطط التمكين ولا خرائط الصراع ولا السياسة، ولا كانت تغرس القيم الأولى. أعني بالسياسة هي السياسة الحياتية للسياسة الشرعية، السياسة بتاعت سياسة الناس التي يعني يتكلمون ويلكون أنفسهم ألسنتهم بها، بل كان بتغرس القيم الأولى. كيف يعرف الإنسان ربه؟ كيف يرى الإنسان نفسه؟ كيف يفهم العالم؟ وإزاي يثبت لما ما يلاقيش حد بيصفق ليه ولا بيشير ليه بالبنان؟ في خطأ كبير بيقع فيه الكثير، إن احنا بنقرأ سيرة هذا الجيل من نهايتها لا من بدايتها، من لحظة القوة لا من لحظة التكوين، من لحظات التمكين لا من لحظات البداية والتكوين، إنك ما بنشوفش هم تكونوا إزاي وتربوا إزاي. عشان كده اللقاء النهاردة عن البناء الأرقمي، ننظر لهؤلاء ونشوف وهم أفراد قبل ما كانوا يكونوا أمة، ونشوف إن آية آية كيف صاغت هؤلاء ومعنى معنى. فكانت دار الأرقم كانت إجابة نبوية واضحة على سؤال عميق، كيف نبني الإنسان؟ كيف نبني إنسان لا ينكسر بقلة عدد، ولا تغويه كثرة، ولا تربكه هزيمة مؤقتة؟ فمعرفة إيه المادة وإيه القيم التي كانت تدرس في هذه الدار، ده مش مجرد طرف معرفي، ومجرد استحضار هذه الدار مش مجرد ذكرى، لكن لا، ده نموذج بناء بنحاول بقدر الإمكان عشان نفهم الحكاية بدأت إزاي. كل جيل لا يعود إلى القيم التي صنعت أجدادهم الأول، هيحاول القفز على النتيجة، وهيحاول بهذه الآلية ان يتحرم حاجات كتير قوي. عشان كده احنا يهمنا ان احنا ناخد بالنا احنا لما هنتكلم النهاردة احنا مش جايين نتكلم عن مجرد معلومة تاريخية ولا حدث يعني مر. لا يا جماعة، احنا جايين نتكلم عن مش مجرد درس تاريخي ولا ذكرى تاريخية، نتكلم عن بداية البناء لهذا الجيل، ازاي اتبنى وازاي نقرأ قراءة واعية لبذرة التكوين لهذه القوة. الدين ما بدأش مع هؤلاء، والقرآن لم يبدأ بمجرد خطة وعدد وموارد، لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ من الواقع، لكن بدأ من الإنسان الذي سيواجه الواقع. النقطة دي مهمة جدا ادركها. النفسية الأرقمية هنشوفها دلوقتي نفسية مختلفة، لا تستعجل نتائج، لا تفاوض على يقين. عارفين كويس قوي ان الحماسة بلا علم والشجاعة بلا بصيرة ده كله سيكون مآله هش. طيب انا النهاردة عاوز ابني نفسي، كيف ابني نفسي ايمانيا وابنيها ذهنيا؟ لازم ارجع لنقطة البداية. هنشوف ترتيب النزول ونشوف الصور الاول، الصور اللي نزلت وبدأت تربي الصحابة. أول حاجة نزلت عليهم زي سورة العلق والقلم والمدثر والمزمل والعصر والفجر والتكوير وهكذا. الصور ديت كانت إيه؟ وحاولوا تتربوا وتتخيلوا أن أنت إنسان ما عندكش أي خلفية عن الإسلام، واستحضر الجاهلية كلها، ومرة واحدة أنت داخل دين بيربيك على القيم ديت. هتتفاجئ ان ترتيب النزول كان خارطة تشكيل للإنسان. واخدين بالكم؟ عشان كده عبقرية البدايات، ما كانش في البدايات في أحكام تفصيلية، كانش في كلام عن صراع سياسي مباشر، ما كانش في اشتباك مع الواقع قبل بناء الوعي. اقرأ كانت الأهم دلوقتي، انك تكون عندك وعي دلوقتي. وذلك في صور كتير نزلت قبل ما الدولة تيجي، الدولة فين؟ هتيجي في المدينة. صور كتير ربطهم قبل السلاح، قبل الجماهير، قبل الانتصارات. كل ده عشان نعرف ان نموذج الدار الأرقم كان مهتم جدا بتربية عالية جدا، صناعة وعي الإنسان، تكوين نواة صلبة قبل مرحلة المواجهة ومرحلة التمكين. وكل مرحلة فيها استضعاف بتحتاج دار أرقم. والمنتبه هيلاقي ان دار الأرقم دي كان عن مقابل لها في دار تانية عند الكفار، صح كده؟ انتوا معايا ولا نايمين ولا سرحانين؟ ركزين، انا بقول ايه؟ ان المقدمة دي مهمة، كل اللي جاي مبني عليها، فلو سرحانين خلاص. دار الأرقم كان مقابل ليها دار الندوة، ودول مش مجرد صراع أماكن، لا دي كانت صراع مرجعيات، فكانت دي موازية لدي. دار الندوة كانت علنية، فيها صخب بتمثل الإجماع القبلي، هي بتمتلك القرار الظاهر. دار الأرقم كان فيها خفاء، فيها صمت، ملهاش نفوذ مادي، لكنها كانت تملك المعنى. وده الفرق الاستراتيجي بينهم، ان الصراع لم يكن بين مكانين ولكن بين مكانتين، كل واحد من دول ليه مكانة وفكرة، بين رؤيتين للإنسان والوجود. دار الندوة تدير الواقع، الواقع الظاهر، ودار الأرقم بتعيد تعريفه بمعاني جديدة ووعي جديد. فدار الأرقم زي ما قلت لكم من شوية هي مش مجرد ذكرى، دي وظيفة تاريخية بتتكرر، وظيفة تاريخية بتتكرر. تعالوا ندخل بعمق شوية ونشوف بقى هي الدار دي ربت على ايه، ايه القيم اللي الصحابة رضي الله عنهم، والبناء الأرقمي الحقيقي. لما هنيجي نشوف ان من بداية من اوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة العلق. اقرأ باسم ربك. أول أمر لم يكن قاتل، تحرك، صلي، صم، لا اقرأ. فكان أول شيء بداية التربية هي بداية الوعي. ليه؟ لأن في سعي جاي، فلابد أن يكون بوعي ولن يكون إلا بوحي. فالمعرفة المرتبطة بالرب لا بالذات. فاقرأ باسم ربك، واخدين بالكم؟ فهنا النفسية الأرقامية بتبدأ، البناء النفسي بيبدأ من أوائل ما يتربى عليه، إن قراءة للوجود لكن باسم الله. قراءة للوجود باسم الله، أي بإذن الله وبشرع الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فده اختصار المختصرات اللي بيتربى عليها الإنسان الأرقمي. ولذلك كل من أراد أن يسير خلف هؤلاء لابد أن يضبط إعادة ضبط مصنع، لازم النظام التشغيل بتاعك يتعدل تاني، واخدين بالكم؟ ولذلك في معنى مهم جدا في اقرأ باسم ربك. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن إن الإنسان خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فالإنسان خلق من علق، فلا أنت بطبيعتك كده زي ما ربنا خلقك بتتنفس، خلقك بتتعلق. أنت من علق فلابد أن تتعلق، واخدين بالكم؟ ولذلك انتبهوا للكلام ده، ولذلك هذا الخطاب للقرآن كله، 6600 وكسر آية اللي هيجوا بعد كده بعد الآيات دي يا محمد، لن يستفيد منها ويتلذذ بها ويعيش معها ويصاحبها إلا للمتعلقين بالله. فاهمين؟ فمن البداية بتقول لك اتعلق بصح، وإلا كل اللي جاي مش هتفهمه، أو مش هتفهمه كما هو. ولذلك إذا اختلت منظومة التعلق اختل منظومة التنزيل والتفاعل معاه. يا رب يكون الكلام ده واضح لحضراتكم. فهذه الصورة بتقول لك مش هتعرف، لازم تتعلق بيه، وإن تعلقت بالله صارت قراءتك للوجود باسم الله ابتداء ولإعلاء كلمة الله. وهذه الصورة هتبدأ تربيك. خلي بالك بقى، انت انسان دخلت دار الارقم، ايه اوائل ما نزل هتتشربه؟ ان البداية لم تكن صرخة في وجه الواقع، بل قراءة للوجود باسم الله. ففي العلق هتتعلم، يتعلم الانسان ان المعرفة ان لم تنسب الى الله تتحول لتضخم، وإن أول خطوة في الطريق هي كسر وهم الاستقلال، استغنى، انسى. فالصورة بتعيد الإنسان لحجمه الحقيقي، عبد يتعلم، مش مجرد ند لإله أو إله يقرر، لا، أنت عبد بتتعلم، مخلوق من علق لرب قد خلق. ففي صورة العلق هنشوف نعرف هيتربى الإنسان الأرقمي، والنفسية الأرقمية هتتربى على أن التغيير بيبدأ من المعرفة التي باسم الله، ثم التزكية لأن فيها باسم الله، وأن من العصيان الواعي لكل سلطان يأمر بخلاف أمر الله، كلا لا تطعه، في عصيان واعي. وهنا هتظهر الحقيقة التي لا يريد كثيرون أن يروها، إن التغيير لا يصنع من داخل حزب سياسي ولا أروقة سلطة، لا لا لا، بل كتلة مؤمنة بتحمل صدق الاتجاه وعظمة الفكرة. الفكرة عندهم واضحة جدا وعظيمة جدا. هذا الأمر هيخليك كأن تبدأ تتخيل هو ليه الصحابي كان مختلف. ليه؟ لأن هم من أوائل ما تربوا أن المرجعية مين؟ باسم ربك. فاقرأ لكن لا تنفصل عن السماء، تعلم لكن ما تخليش أن لا تتحول إلى عبد للمعرفة، افهم الواقع لكن ما تدوبش فيه، وبعد كده تنقلك الصورة نقلة خطيرة جدا، لا تطع. يديك عصيان واعي، مش مجرد عصيان وخلاص. لا، مش اللي مش العصيان اللي بيقوم على غضب وخلاص، لا، على وضوح مرجعية. فهنلاقي ان التعلق ده من بداياته كده، صح؟ برضو من الحاجات اللي هنتدرب من عليها قوي صورة المزمل. صورة المزمل بتقول لك لابد من تزكية قبل المواجهة، قبل انك تواجه الحياة. النفسية الأرقمية لا تتربى في الضجيج بل في الخلوات، بتقول لنا لن تصمد نهارا بلا ليل. عمرك ما هتقدر يكون لك في النهار سبحا طويلة وناشئة الليل عندك مش أشد وطأة. ولذلك قبل أن يطلب منهم الصبر على الأذى وتحمل الاستهزاء والكلام، طلب منهم الوقوف بين يدي الله طويلة. قبل المواجهة لابد من قيام. فالليل هنا سورة المزمل، والقرآن عموما يعني في البدايات بيغير لك مفهومك عن الزمن. سورة المزمل عامله لك برنامج كامل اليوم في حياة مسلم، ساعة ما تصحى وقت ما تنام يومك يمشي ازاي. فقبل المواجهة كان لابد من قيام. فالليل مش مجرد وقت، ده معمل تربية. في سورة المزمل تصنع النفس الأرقمية التي لا تنهار مع طول الطريق، وبتربينا وبتربي الإنسان من يوم ما يدخل في بداية هذا الطريق أن من لم يرمم داخله سينكسر مع أول الصدمات. ولذلك الخلوة هنا مش مجرد هروب من الواقع، بل شحن استراتيجي لمواجهة الواقع. فالذات في الخلوات معين على السبح الطويل النهاري، ودي جملة محتاجة انك تبروزها. فسورة المزمل بتربيك وبتبني عندك نفسية أرقمية، بتتربع على انك تعيد تعريف الخلوة، ان الخلوة مش انعزال عن الواقع، اما ايه؟ اعداد للواقع، اعداد كيف تتعامل مع هذا الواقع. وان السبح النهاري الطويل لن يحتمل بلا زاد الليل، مستحيل. ومن أعظم سنن التغيير أيها الأرقمي أن من لم يتزود في الخفاء سيسقط في العلن، مش هتقدر تقاوم. الصورة صورة المزمل بتقول لنا، ومن أول يوم بتقول لكل واحد أرقمي داخل الطريق ده، الدعوة تقيلة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا جماعة الدرس ده ليس درس عن تفسير قرآن دلوقتي، احنا بنحاول نشوف يعني عندنا درسين إن شاء الله، في درس مش هقوله في التاج لكن هقوله لعل في رمضان، التربية اللقمانية، وفي درس التربية الأرقمية. دي متون مهمة جدا تكون قدامك، المتون الأصلية الأساسية. فاحنا النهاردة بنحاول نستل بعض البنود التربوية اللي بيتربى عليها المهتدي الجديد، بيكون مهتدي فريد. فمن ضمن القيم بنقول في سورة المزمل منظومة الأرقم بقى، القيم الأرقمية، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. من أجمل ما يربي القرآن فيه الإنسان، يعني يربي القرآن والإنسان عليه، إنه بيقول له بكل وضوح القرآن مش خطاب تنمية بشرية مخدر. اصحى من النوم قول أنا قوي أنا قوي أنا قوي، واشرب مش عارف إيه واعمل إيه واستنشق وخد غا، يا عم اهدى يا عم. لا، بتقول لك إن الدين ده تقيل والتكاليف تقيلة، والحل مش هنخفف الثقل ولكن سنعينك على الحمل. واحد داخل عاوز يشيل حديد، مش كل شويه يقول لك ايه، بعد هو داخل مسابقه 100 كيلو فكل شويه يقول لك ايه خففوا عني، يا ابني انت داخل 100 كيلو، الحل قول لي اشيل ازاي، اشيل ازاي. فالقران بيقول لك انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، عشان كده بنقول لك اشتغل عشان نخففه. فانا هديك التمرين اللي يقوي دراعك عشان تعرف تشيل، لكن مش هخفف الحمل. وده كتير جدا من الدعاء والمربين بيغلطوا الغلطة اللي هين لما يلاقي واحد مش قادر يشيل يروح مخفف الحمل. طب يا ابن الحلال ما تقوم ما تدربه يشيل، لا يخفف الحمل يخفف الحمل، نلاقي في الاخر مفيش دين. عشان كده تلاقي دينه هش. ليه؟ لانه هو اتدرب على كده، ان بدل ما يتدرب ان هو يجهز ان يتحمل، لا خفف الحمل. واخدين بالكم الكلام ده يعني مهم جدا. ليه؟ لان في سورة العلق ربنا قال لنا لازم يكون عندك استعداد لنصرة الدين. فليدعو نادية سندعو زبانية كلا لا تطع. فانت وكواحد في داخل دار الارقم جديد بتسمع كلام ايه ده، فكأن القرآن بيقول لك لا، هو الصراع والميدان بيولد الابطال. فانت طول ما انت بتتعلم حمل اثقال في بيتك وما بتنزلش تحتك بالمجتمع مش هتعرف. القرآن ده هو مبارك نعم، وهو نور نعم، وهو هدى نعم، وهو فرقان نعم. لمن؟ لمن يتحرك به. طب اللي نايم لا مش هيدوق الموضوع ده، هياخد الحد الادنى من كل صفه من الصفات اللي احنا قلناها دي. عشان كده لن يستطيع ان يستمتع بالقران من لم يستعمله. بصوا يا جماعه، ربنا لما خلق سيدنا ادم انتوا عارفين العلاقات بدات ازاي؟ العلاقات البشريه بدات بقضيه قتل. الدنيا بدات بقتل، قتل مسلم واحد قتل اخوه. فالحياه من الاول كده واضح ان الدنيا مضلمه كده، واخدين بالكم؟ فالدنيا كده بدا بايه؟ واحد بيقتل اخوه، واحد ايه؟ اتنين اولاد انبياء، واحد قتل التاني. فسيدنا ادم من ساعه ما نزل لقى في مشاق وكبد، وفي شيطان، وفي يعني منهج الشيطان، وفي وحي الرحمن. في ناس هيمشوا هنا وفي ناس هيمشوا هنا، والطريق كله لغاية يوم القيامة صراع بين أهل الحق وأهل الباطل. أتباع ده أتباع أهل الإيمان وأتباع الشيطان، ومين اللي يكسب؟ فاللي مستحضر الصراع هيستعمل أدوات معينة عشان يقاوم في الصراع ده. فاهمين حاجة ولا الموضوع صعب؟ يعني أنت لو مولود عشان تستحضره، يعني واحد مولود في قبيلة، القبيلة دي لو في قبيلة ألف بتتخانق مع قبيلة به من أول يوم اتولدوا، من أول يوم، من أول ما أنا وعيت على الدنيا أنا من قبيلة ألف، أشعار بقى في زم قبيلة به وشتم فيهم وبتاع وقتال وبتاع. فأنا مولود من يوم ما اتولدت عندي مشحون شحن تجاه مين؟ القبيلة التانية، وكذلك هم. فليل نهار كل مرة بنفكر إزاي نأذيهم، إزاي نحمي أنفسنا منهم، فبنسخر كل أدواتنا تجاههم. فبالتالي كل الادوات اللي هنستعملها هنكون اقوياء فيها، صح؟ يعني لو بتعلم السيف، بتعلم الرمايه، بتعلم الصيد، بتعلم كل الحاجات دي هتنفعني وانا بواجه هؤلاء. كذلك في قضيه الصراع بين الحق والباطل، لو انت مركز ان انت من قبيله الف وفي قبيله ب مهتمه جدا انها تخطفك وتاخد منك اسره، هتدنك صاحي ليهم، فهتستعمل ادوات معينه. طب الادوات دي اجيبها منين؟ من الوحي. فلذلك لو استعملت القران في هذه الفكره خلاص القران يصير غضا طريا، يعني معانيه حاضره في سخونيه دايما عندك تجاه ليه. لكن اللي واخد القران كتاب بركه بيقراه على الرقيه مش عارف ايه ركبته وجعاه بتاعه خلاص هيستفيد لا شك، لان القران مبارك وهو كريم. لكن شتان شتان، فاهمين حاجه؟ فصورة المزمل كانت بتقولي بكل وضوح المعاني. نيجي نلاقي صورة المدثر، صورة المدثر بتربيني أنا لما أعيش نفسية واحد داخل دار الأرقم من الأرقم، وربنا سبحانه وتعالى منن علينا وإن إحنا بنسمع هذه الصورة. لا ابدأ تقولي بقى أنت قادر على مواجهة المجتمع حتى ولو كنت وحيدا، وتبدأ تديني يعني خطوط دفاعية ومناعة ضد الاختراق من سلطة الثقافة الغالبة، وتديني تفاعل من أجل الدعوة بتاعتي. إيه اللي يخليني إن مفيش يحصل غزو عندي؟ أول ست آيات، أول ست آيات في صوت المدثر، وضوح الرسالة واضحة جدا، رفض المساومة واضح جدا، واخدين بالكم؟ انك لازم يكون الدنيا انك تكون واضح جدا، ما تخففش الخطاب عشان ما تخسرش، هتخسر حتى لو ظاهرا كنت بتعمل كده عشان تكسب. بعد التزكية بيجي التكليف، عشان كده جات في صوت المدثر. صوت المدثر بتخرج الانسان من دفء العزلة الى برودة البلاغ، بس هذه البرودة يحليها، اللي يحليها بقى يحليها انك تعيش على وربك وربك فكبر. طول ما انت عايش على وربك فكبر خلاص بقى انت في حتة تانية خالص. ما تسمعش ليا لاني صوفي، ماشي يا عم. هو اجمل ما هذا في هذا الكلام ان انت كده بتحجز ليا اجر ان شاء الله يوم القيامة، نقتص بقى وناخد منك كل لفظ انت بتقوله على حد، لازم تعد لي جواب ولابد ان يكون صواب. فهذه المباركة اللي قالت الكلام ده ان كان خيرا فربنا هيأجرها خيرا، وان كانت غير ذلك فلابد ان تعد جوابا لماذا اطلقت لسانها في هذا الكلام. وأنا لا أسامحها ما حييت حتى تعلن توبتها على مواقع التواصل. أنا ما أعرفهاش ولا عاوز أعرفها، بس هذا شرط العفو عنها. وإلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. طب أنت متضايق منها؟ لأ خلاص، وعندي استعداد اعفو عنها حتى لو ما تابتش عني، بشرط انها لا تتكلم عن احد بعدي. انا هدفي ان انا اساعدها ان هي تفوق، مش هدفي انا كشخصي. فربنا يحفظها ويهديها. فنيجي نشوف هذه الصورة، لما نيجي نشوف هنقول ده الصورة دي بتربيني بقى ايه على معنى معين. ايه هو المعنى ده؟ ان انا اكون راجل صالح مصلح في هذا المجتمع، مش بتصنع لك جو يعني عارفين السائر الفوضوي، لا، ده مغير لهذا الواقع ولكن بوعي من الوحي، بوعي من الوحي. فالآية دي بترسل الآيات في سورة المدثر، وانا داخل دار الأرقم من الأرقم، وأنا كصحابي في بداية الطريق، إيه أول الحاجات اللي بتتشكل؟ تكبير المرجعية. دايما المرجعية في قلبي وفي عقلي، إن أنا مين؟ لازم ربك فكبر. دايما أنا المرجعية كبيرة أوي أوي أوي. الحاجة التانية تطهير الصورة والسلوك، تطهير الظاهر والباطن، وثيابك فطهر. وبعدين يقطعك كل الارتباط بالقيم الفاسدة تسيبها، فاهجر. واخدين بالكم؟ ويصف لنا الله الخصم. الخصم ده بقى عامل ازاي بقى؟ مال، نفوذ، اعلام وتخطيط وبتاع. لكن كأن الوحي يربينا بيقول لنا مهما كان خصمك عنده كل هذا، الله سبحانه وتعالى هيعلي قدرك ويستعملك استعمالا رضيا مرضيا أيها المدثر. والندائين، الندائين فيهم معنى لطيف جدا جدا جدا، رغم أن فيهم ملاطفة لكن برضو فيهم توجيه. مضى عهد التدثر ومضى عهد التزمل، قم قم. تيجي الصورة اللي بعد كده وهي صورة القلم. هذه الصورة اللي فيها تثبيت داخلي عالي جدا، اللي فيها الحماية من الانكسار النفسي. النبي صلى الله عليه وسلم بيربي الإنسان الأرقمي والبناء الأرقمي هنا إنك تعرف من تكون، فلا يهزك وصف حد ولا يربكك حملات مغرضة، لا تدعي في هذا الأمر. طيب نعمل ايه بقى؟ انك تدرك كويس قوي أنت في تتبع حضارة صاحب الخلق العظيم. فيبدأ يتربى الإنسان على الاستعلاء القيمي والتفوق الحضاري، يبقى في موانع ذوبان في الإيه وانصهار في هذه الحضارات. فاهمين حاجة؟ فإحنا قدامنا حضارتين، حضارة الخلق العظيم ولا حضارة الزنيم. فاهمين؟ ففي صورة القلم بتربيك إنك شخصية ما تكونش إمعة، لازم تعرف إنك في حضارة، هذه حضارة رأسها ويمثلها ويمثل يعني رأسها صاحب الخلق العظيم. فتبدأ الصورة دي تقولك حتى صاحب الرسالة لما بيتهم، حتى يتهم في عقله، يأتي الوحي اللي يرمم الداخل ويقولك لا، إياك إنك تنشغل بشهادة من الناس، لأنك معاك معيار ثابت من السماء. هنا الإنسان يدرك تماما إن في استعلاء قيمي، مفيش ذوبان. واخدين بالكم؟ فهذه الصورة هتربيك على الاستعلاء الأخلاقي، مش كراهية حضارات ولا حاجة، ولا بس هتلغي عندك عقدة التفوق العرقي دي عند هؤلاء، لكن في استعلاء أخلاقي كده. واخدين بالكم؟ ويكفيك هذا المعيار الفريد أنك تتبع من قيل فيه أنك لعلى خلق عظيم. فتأتي هذه الصورة ما تكلمكش في أحكام كتير، بل تبني في نفوس المؤمنين مناعة عالية جدا جدا جدا، تديك استعلاء قيمي في غاية العلو. عارفين النفسية الهدهدية؟ تطلعك إنسان هدهدي كده. لسنا الأقل لأننا فقراء، ولسنا متخلفين لأننا مستضعفين، ولسنا بحاجة أن نثبت قيمتنا بمعايير غيرنا. لا يا جماعة، المؤمن لا ينبهر ولا يذوب ولا يعتذر عن هويته، ودي نقطة في غاية الأهمية، دي نقطة في غاية الأهمية. من أوائل ما نزل سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة إن شاء الله بإذن الله هتستمتعوا بيها في كتاب بيوت قرآنية، هتعرفوا أن كل ما هناك لأجل ما هنا، كل ما هناك في القرآن كله لأجل ما هنا، عشان تفهم اللي هنا اللي في سورة الفاتحة. واخدين بالكم؟ سورة الفاتحة بوصلة الطريق يا جماعة. السورة دي مش مقدمة الصلاة بس، أمال السورة دي إيه؟ السورة دي خريطة الوجود، تشكيلك، بصل خريطة اللي إيه؟ خريطة الطريق بتاعك. سبحان الله، بتعلم النفس إن الطريق واضح، لكن الضلال بيبدأ لما بتختلط الوجهة وبتبدأ إيه؟ تتلخبط. سورة المسد بالمناسبة من الصور برضو اللي إيه؟ اللي في البدايات بتقول لنا مش كل قريب ناصر ولا حاجة، ولا كل صلة رحم هتكون أمان ليك في الطريق ده. لا، المسد بتربيك، تربي النفس على توقع العداء دون صدمات، وعلى الثبات دون شكوى، اثبت. فأنا كواحد من الصحابة بتربى على المعنى ده، وبتربى على عزة اللي أنا أقول القرآن وما تكسفش، لأن بقولها بعايش. فيتربى بقى على المعنى، تبت يدا أبي لهب، ومستحضر أبو لهب. اللي تايه ومش فاهم حاجة ممكن يسيب اللقاء دلوقتي، إن شاء الله يبقى يسمعه في البيت بقى. سورة التكوير دي من الصور اللي أوائل ما نزلت، من أوائل ما نزلت، بتهز جدا الغفلة اللي موجودة. تخيل كده إنسان أرقمي، حد من الصحابة قاعد يسمع التكوير وهي بتعيد ترتيبات الأولويات عبر ذكر مشاهد النهاية. ليه بقى؟ لأن هذه الصورة بتقول لنا النفس التي ترى الآخرة بوضوح لا تخدع ببريق اللحظة أبدا أبدا. اللقاء ده أنا أظن اديته قبل كده بطريقة ما أو أخرى من حوالي سنة أو سنتين، لما اديته جه في ذهني وتمنيت يعني، بس بقى الوقت يعني لأن أعمل برنامج كامل في القيم الأرقمية، البناء، المفاهيم الأولى اللي لازم يتربى عليها الإنسان. لأن لما هيتربى الإنسان على القيم الأولى دي صدقوني هيروح في حتة تانية خالص خالص، وهيفهم كويس قوي مفاهيم مختلفة تماما. يكفي عم يشوف صورة الكوثر والتكاثر ويعرف يفرق بين الإنسان الكوثري والتكاثري. الصحابة من أول يوم بيتربوا على معاني إن في زيادة وهمية فخلي بالك منها، فالربا ده نقصان رغم إن هو ظاهرا زيادة، الصدقات ظاهرا نقصان بس حقيقة زيادة. فتلاقي المفاهيم دي بدري بدري انت بتتشربها. لا بترون بيديك بقى منهج اسلامي متكامل، منهج مختلف تماما عن المناهج الارضية. سورة الليل بتقول لنا، بتقول لكل الانسان ارقمين خلاص سعيكم لشتى، كل الناس ياخدوا. واول دلائل تيسير الحسنى ليك انك تشتغل تعطي وتتصدق. فما من أعطى واتقى، لازم تتحرك وتعطي. الطريق ده ما تعرفش تشتغل، الطريق ده ما تعرفش تشتغل فيه بدون ما تعطي. طب وإيه اللي يخليني أعطي؟ شرحت الكلام ده في أسرار من القصار، هي صدقة بالحسنة اللي هتحركك. في سورة الضحى هي من أوائل ما نزل، بتقول لي ليس التأخير هجر. الضحى بتربي النفس على عدم تفسير التأخير كهجر، فبقى تأخير في دعاء، تأخير في كذا، ما ودعك ربك وما قال، انت ماشي على الطريق، انت قلقان من ايه؟ وسورة العصر بتقول لي قيمة الزمن، بتخلي لي عندي إحساس عالي جدا بالخسارة والربح قبل فوات الأوان، وبتقول لي إن النجاة مشروع جماعي مش فردي، وتواصوا، فدايما عيني على أخويا. سورة العاديات بتقول لي خلي بالك، بتكشف لي تناقض إذا كان خيل صاحبه اداله علف وأكله بقى داخل معاه حرب وبيغامر وماشي معاه في الفجر وماشي معاه الصبح وداخل معاه في وسط الغبار. طب فما بالك بإنسان أطعمه الله وأعطاه النعم، الإيجاد ونعم الإمداد ونعم الإسعاد، كل النعم دي ألا في الآخر يكون كنود؟ إيه التناقض ده؟ ايه التناقض ده؟ فتلاقي في سورة العاديات الاقنعة بتسقط، ويصبح الانسان امام جحوده يشوف كده سبحان الله انت عملت ايه. سورة التكاثر بتكسر لك الوهم في موضوع الزيادة والنقصان، وبتفضح انشغال الانسان بما لا ينقذه غدا، وبتقول له ايه اللي هيبقى لك. سورة المعون لما بتعلمنا وبتعلم الانسان الارقامي والنفسية الارقامية ان فين اخلاق التدين بتاعتك، الاتصال بين العبادة والمعاملة، ده منهج اسلامي متكامل. المعون بتعلنها في قمة الوضوح، لا دين بلا رحمة، لا دين بلا رحمة ولا عبادة مع قسوة. سورة الكافرون والحسم الهادئ، حسم في غاية الهدوء، بتربيك دايما على الرفض الواعي دون صخب، ثبات دون عدوان، لكم دينكم ولي دين، بس بدايتها قل يا أيها الكافرون. وسورة الفيل بتديك السكينة الاستراتيجية على طول الخط، انت ما عرفتش اللي حصل، ألم ترى كيف فعل ربك، الله الله. لما العدو يكون أكبر من الواقع قدامك بتيجي الصورة دي تعيد ميزان القوة جواك عشان ما تتلخبطش، وهكذا. مش عاوز بقى يعني هتكلم في أول 30-40 صورة، يمكن أختم بصورة الفلق والناس بتحمي، تقول لك الحماية من الخارج والحماية من الداخل أنت محتاجها. فالفلق تربي النفس على الوعي بالمخاطر دون فزع، تقول لك بالراحة. وده للأسف في ناس كتير جدا بتخاف من الحسد أكتر من ثقتها في حفظ الله. يعني هو عنده يقين في الحسد والعين وبتاع، هذا اليقين أقل أعلى من يقينه أن الله هو الحافظ ويقينه في الرقية، وده خلل كبير جدا بدأ ينتشر. فانتبهوا بقى مرعوب من أي حاجة، مرعوب من حسد، مرعوب من الجن، مرعوب من كذا، مرعوب من كذا. إيه عم أنت عندك يقين في الرب ومش عندك يقين في الحفظ. صورة الناس الحماية من الداخل، لأن أخطر معاركك داخلك. فصورة الناس بتعيد الإنسان الاعتصام بالله لا بنفسه. تيجي صورة الإخلاص الختام بقى، الختام كله بترجعك لأصلك، إن كل ما سبق لا يصمد بلا توحيد صافي. هنا تغلق الدائرة بقى ويبدأ الطريق من جديد. خلاصة عشان يعني طولنا عليكم، ان دار الارقم ما كانش بتطلع خطباء، كانش الهدف ان هي تطلع، كان الهدف انها تصنع رجالة، تصنع رجالة عندهم النفسية الارقمية، اليقين قبل العدد، العبادة قبل التحرك بيها، الوضوح قبل القبول، تكون واضح في دعوتك قبل ان الناس يقبلوا ولا ما يقبلوش مش يهمني، لان اللي يهمني ده الصبر قبل النصر، استعداد للتكلفة دون تذمر، عدم استعجال التاريخ والنتائج. الكلام ده صدقوني اخطر ما نواجهه اليوم، من اخطر ما نواجهه اليوم ليس ضعف الامكانيات بل تآكل النفسية ديت. عاوزين نتائج دار الارقم بعقول لم تصبر في المزمل. مش كتير بيع عاوز كده، عاوز النتائج بتاع دار الارقم بس بعقل لم يصبر ولم يتدرب ولم يتربى في المزمل، وعاوز ثبات المدثر بقلوب لم تهذب في العقل في العلق، ولم يعقل هذا العقل ما جاء في سورة العلق. دار الارقم ما كانتش مرحلة وانتهت، لا يا جماعة، هي بذرة التكوين. كل مشروع لا يبدأ من هناك في الغالب لن يصل، هنا يبدأ كل شيء من جديد. صورة التربية الأرقمية بتقول لنا كيف يبنى الإنسان قبل أن يطلب منه التغيير. الدين ما بدأش بسؤال كيف نغير الواقع، بل سؤال أعمق، من الذي سيواجه هذا الواقع وبأي نفس؟ دار الأرقم ما كانتش محطة اختباء الناس متستخبية، لا، كانت محطة إعداد، واللي بيتجاوزها استعجالا بيدفع الثمن مضاعف، بيدفع الثمن مضاعف جدا جدا. عشان كده قلت لكم إن مهم نرجع لأوائل ما نزل، إن نشوف في صورة الحلقة التغيير بيبدأ منين، هل بيبدأ من الصدام ولا بيبدأ من قراءة للوجود بسم الله عشان تمتلك شجاعة في الآخر لا تطاع. هسألك أسئلة وجاوب انت، انت بتقرأ الواقع اليومين دول بنظارة القرآن ولا بنظارة التحليل وبنظارة المزاج العام؟ هل معرفتك ومعلوماتك بتزيدك خضوعا لله ولا ثقة زائدة بنفسك؟ بعدشان تعرف العلم بتاعك علم بسم الله ولا لا؟ مين هو ابو جهل اللي في حياتك انك قاعد تطيعه وانت لا تشعر؟ الحاجات ديت انت محتاج تواجه نفسك بيها. دار الارقم اللي في حياتك ايه هي مقابل دار الندوة اللي في حياتك؟ هل انت بتبحث عن التأثير السريع ولا التكوين العميق والتربية الأساسية؟ أيهم بيغلب على مسارك، الظهور ولا الاستعداد والتربية؟ لو طلب مني الصبر سنوات بلا نتائج ظاهرة هل هستمر؟ السؤال اللي ممكن يكون صادم، هل أنا أحتمل أن أنا أكون غير مرئي فترة طويلة لأكون صلبا حين أستدعى ولا لا؟ تأملوا إخوانكم في فلسطين وفي غيرها، ستجد كثير منهم كان يعيش بنفسية الإنسان الأرقمي، تحمل أن يكون غير مرئي ليكون صلبا حين يستدعى. كل صورة بقى تمسكها كده وتطلع فيها شوية حاجات كده، صورة القلم وهي بتعالج أزمة الانبهار وبتديك مقاومة الذوبان والاستعلاء القيمي، تسأل نفسك الأسئلة، ما الذي يشعرني بالدونية أمام الآخر؟ ثم عندهم ومش عارف فيه وبتاع والكلام ده كله. لما شفت الاختطاف الرئيس بتاع هؤلاء حاسس كده انك بقيت عندك دونية كده وبتاع، وحاسس انه ايه اللي حسسك بالدونية؟ هل انت بتقيس نفسك بمعايير الوحي ولا بمعايير الحضارة الغالبة؟ ايه السلوك اللي انت بتبرره لأنه شائع لا لأنه صحيح. هل أنت بتخجل من هويتك في بعض البيئات ولا لا؟ هل لو فقدت تصفيق الناس لك هل عندك ما يثبتك ولا لا؟ هل في أما تعيش مع سورة المدثر تشوف أنت عندك الحركة الواعية لتبليغ دين الله ولا لا؟ لأن المدثر بتصنع الداعي الثابت للمندفع ولا المميع. فتسأل نفسك هل أنا عارف رسالتي بوضوح ولا بتحرك بردود فعل وخلاص؟ إيه هو الرجز الذي لم أهاجره بعد؟ هل فعلا الله أكبر؟ هل أنا أكبر الله فعلا ولا بكبر صورتي وذاتي؟ المعنى ده مهم قوي. وتروح لسورة المزمل وتشوف الخلوة اللي هي يعني عارف كويس قوي ان هي الطاقة بتاعت السبح الطويل، وتسأل نفسك الأسئلة الصافية، هل لي وقت ثابت مع الله لا يطلع عليه أحد؟ هل علاقتي بالله موسمية ولا دائمة؟ إيه هو زاد الحقيقي الليلي لطريقي في النهار؟ لو سحب مني كل دعم خارجي هل تبقى علاقتي بالله كافية ولا لا؟ ايه هي دار الارقم اللي في حياتك؟ هل تقبل انك تكون نواه ولا تكون ثمره؟ صوره البناء الارقامي بيربي النفسيه دي، انك ممكن تكون انت البذره بس مش الثمره. هل بتبحث عن التمكين ولا عن الاهليه له؟ فبتبدا بالتكوين الاول. لو نصر مشروع خدمة الأمة غدا هل أنا جاهز نفسيا أن أنا أكون جزء منه ولا لا؟ الخلاصة عشان لا أثقل علي وعليكم، من لم يمر بدار الأرقم لن يحتمل طريق بدر، والذين شاركوا في بدر هم رجال الأرقم. رجالة الأرقم أي رجالة التربية الأرقمية، وإلا في أنصار لم يعيشوا دار الأرقم لكن عاشوا على معاني الأرقم. فيا رب أكون ساعدتكم النهاردة في توصيل فكرة. هذه الفكرة لو عشتم عليها إن شاء الله أرجو من الله سبحانه وتعالى إن هتلاقوا إن عندكم في صناعة معيارية، إن تلاقي إن الوحي اللي بيصنع لك المعايير، مين المكرم ومين المهان. فتلاقي في سورة الفجر صناعة المعايير واضحة جدا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه نعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا لا لا لا، مش هي دي المعيارية. هتعرف أن الحضارة التي لم يخلق مثلها في البلاد إلا حصل لها مفهوم الإكرام والإهانة، مفهوم حياتي، كل المفاهيم ديت هتعيشها عيشة مختلفة تماما 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 لما تعيش. ولذلك لو ما فيش في تربية الأرقم إلا صورة العلق وصورة العصر لكانت كافية. العصر اللي بيقولك منهجية الخسران والفوز، مين هيكسب؟ وأثر ده في عصرك، في عصرك أي زمنك، وفي عصرك من الفعل العصر يعني إيه؟ إنك تعصر حياتك عشان تطلع حاجة زي ده. صورة التكوير اللي اتكلمنا عنها من شوية بتتشرب جدا، شفت الكل هيتغير إلا حاجة واحدة لأنها ثابتة. عارفين إذا الشمس كورت فالشمس هتتغير، والنجوم انكدرت فتغيرت، والجبال سيرت اتغيرت، والذي العشار عطلت كله بيتغير، السماء كشطت اتغيرت، الجحيم سعرت، الجنة أزلفت. الحاجة الوحيدة اللي ثابتة علمت نفس ما أحضرت. الثابت الوحيد حولك هو ما أحضرت، وكل الحياة اللي حواليك اتغيرت، كله اتغير. أنت الثابت الوحيد بيدك أن تأتي به. عشان كده معايير السعي إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. فيا رب إن تكون ديت المحاضرة ديت مفتاح ليكم، وأفق ليكم إنكم تحاولوا بقدر الإمكان تعيشوا تاني أوائل ما نزل. وعاوز بقى من الناس الأفاضل بتوع التاج تشريف، مش هقول تكليف، هيمسكوا سورة الفاتحة والعلق والقلم والمدثر والمزمل، هذه الخمس صور، ويطلعوا من كل صورة خمس مفاهيم أساسية تربى عليها الصحابة الأول وأثر هذه التربية في الحياة. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم وجزاكم الله خيرا، من الله علي عليكم بحسن العمل حسن الخلق وحسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله.